بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم
صور من حياة التابعين
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن رأفت الباشا.
والآن مع الشريط الأول.
عقد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان العزم على حج بيت الله الحرام وزيارة ثاني الحرمين الشريفين. فلما أقبل شهر ذي القعدة زم الخليفة العظيم ركائبه وتوجه إلى أرض الحجاز، يصحبه السادة الغطاريف من أمراء بني أمية ونفر من كبار رجال دولته وبعض أولاده. ومضى الركب في طريقه من دمشق إلى المدينة المنورة من غير غيث ولا عجل، فكانوا كلما نزلوا منزلا نصبت لهم الخيام وفرشت لهم الفرش وعقدت لهم مجالس العلم والتذكرة ليزدادوا تفقها في الدين ويتعهدوا قلوبهم ونفوسهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ولما بلغ الخليفة المدينة المنورة أما حرمها الشريف وتشرف بالسلام على ساكنها محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وسعد بالصلاة في الروضة المطهرة الغراء، فذاق من برد الراحة وسلام النفس ما لم يذق مثلهما من قبل، وعزم على أن يطيل إقامته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد إلى ذلك سبيلا. وفي ذات يوم صحى الخليفة من قيلولته في وقت كان لا يصحو فيه عادة، فنادى حاجبه وقال: يا ميسرة. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: امض إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع لنا أحد العلماء ليحدثنا. مضى ميسرة إلى المسجد النبوي الشريف وأجال نظره فيه، فلم يرى غير حلقة واحدة توسطها شيخ من العلماء عليه هيبتهم ووقارهم، فوقف غير بعيد من الحلقة وأشار للشيخ بإصبعه، فلم يلتفت إليه ولم يأبه له، فاقترب منه وقال: ألم تر أني أشرت إليك؟ فقال: إلي أنا؟ فقال: نعم. فقال: وما حاجتك؟ فقال: استيقظ أمير المؤمنين وقال: امضي إلى المسجد وانظر هل ترى أحدا من حداتي فأتني به. فقال له الشيخ: ما أنا من حداته. فقال ميسرة: ولكنه يبغي محدثا يحدثه. فقال الشيخ: إن من يبغي شيئا يأتي إليه، وإن في حلقة المسجد متسعا له إذا كان راغبا في ذلك حقا، والحديث يؤتى إليه ولا يأتي. فعاد الحاجب أدراجه وقال للخليفة: ما وجدت أحدا في المسجد غير شيخ أشرت إليه فلم يقم. فدنوت منه وقلت له: إن أمير المؤمنين استيقظ في هذا الوقت وقال لي: انظر هل ترى أحدا من حداتي في المسجد فادعه لي. فقال لي في هدوء وحزم: لست من حداته، وإن في حلقة المسجد متسعا له إذا كان راغبا في الحديث. فتنهد عبد الملك بن مروان وهب قائما واتجه إلى داخل المنزل وهو يقول: دعه، ذلك سعيد بن المسيب، ليتك لم تأته ولم تكلمه. فلما ابتعد عن المجلس وصار في الداخل، التفت أصغر أولاده إلى أخ له أكبر منه وقال: من هذا الذي يمتنع على أمير المؤمنين ويستكبر على المثول بين يديه وحضور مجلسه وقد دانت له الدنيا وخضعت لهيبته ملوك الروم؟ فقال الأخ الأكبر: ذاك الذي خطب أمير المؤمنين بنته لأخيك الوليد فأبى أن يزوجها منه. فقال الأخ الأصغر: أبى أن يزوجها من الوليد بن عبد الملك؟ وهل كان يروم لها بعلا فوق ولي عهد أمير المؤمنين وخليفة المسلمين من بعده؟ فسكت الأخ الأكبر ولم يجبه بشيء. فقال الأخ الأصغر: إذا كان قد ضن بابنته على ولي عهد أمير المؤمنين، فهل وجد لها الكفء الذي يليق بها، أم إنه حال دونها ودون الزواج كما يفعل بعض الناس وتركها قاعدة بيت؟ فقال الأخ الأكبر: الحق أنني لا أعرف شيئا من خبرها وخبره معها. فالتفت أحد الجلاس من أبناء المدينة وقال: إذا أذن لي الأمير قصصت عليه خبرها كله، فقد تزوجت فتى من فتيان حينا يقال له أبو وداعة، وهو جارنا بيت بيت، ولزواجه منها قصة طريفة رواها لي بنفسه. فقال له الأخوان: هاتها. فقال الرجل: حدثني أبو وداعة قال: كنت كما تعلم ألازم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للعلم، وكنت أداوم على حلقة سعيد بن المسيب وأزاحم الناس عليها بالمناكب، فتغيبت عن حلقة الشيخ أياما ففقدني وظن أن بي مرضا أو عرض لي عارض، فسأل عني من حوله فلم يجد عند أحد منهم خبرا، فلما عدت إليه بعد أيام حياني ورحب بي وقال: أين كنت يا أبا وداعة؟ فقلت: توفي زوجتي فاشتغلت بأمرها. فقال: هل لا أخبرتنا يا أبا وداعة فنواسيك ونشهد جنازتها معك ونعينك على ما أنت فيه؟ فقلت: جزاك الله خيرا. وهممت أن أقوم، فاستبقاني حتى انصرف جميع من كان في المجلس، ثم قال لي: أما فكرت في استحداث زوجة لك؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني ابنته وأنا شاب نشأ يتيما وعاش فقيرا، فأنا لا أملك غير درهمين أو ثلاثة دراهم. فقال: أنا أزوجك ابنتي. فانعقد لساني وقلت: أنت تزوجني ابنتك بعد أن عرفت من أمري ما عرفت؟ فقال: نعم. أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ وأنت عندي مرضي الدين والخلق إن شاء الله. ثم التفت إلى من كان قريبا منا من الناس فناداهم، فلما أقبلوا عليه وصاروا عنده حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعقد لي على ابنته وجعل مهرها درهمين اثنين. فقمت وأنا لا أدري ما أقول من الفرح، وقصدت بيتي، وكنت يومئذ صائما فنسيت صومي، وجعلت أقول: ويحك يا أبا وداعة، ما الذي صنعته بنفسك؟ ممن تأخذ؟ ممن تستدين؟ وظللت على حالي هذه حتى أدين للمغرب، فأديت المكتوبة وجلست إلى فطوري، وكان خبزا وزيتا، فما إن تناولت منه لقمة أو لقمتين حتى سمعت الباب يقرع. فقلت: من الطارق؟ فقال سعيد: فوالله لقد مر بخاطري كل إنسان اسمه سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. ففتحت الباب فإذا بي أمام سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له في أمر زواجي من ابنته شيء، وقلت له: أبا محمد، هل أرسلت إلي فآتيك؟ فقال: لأنت أحق بأن آتي إليك اليوم. فقلت: تفضل. فقال: كلا، وإنما جئت لأمر. فقلت: وما هو يرحمك الله؟ فقال: إن ابنتي أصبحت زوجة لك بشرع الله منذ الغداة، وأنا أعلم أنه ليس معك أحد يؤنس وحشتك، فكرهت أن تبيت أنت في مكان وزوجتك في مكان آخر، فجئتك بها. فقلت: ويحي، جئتني بها؟ فقال: نعم. فنظرت فإذا هي خلفه قائمة بطوله، فالتفت إليها وقال: ادخلي إلى بيت زوجك يا بنتي على اسم الله وبركته. فلما صارت داخل الدار أغلق الباب علينا بيده وسلم وانصرف. فلما أرادت أن تخطو تعثرت بملاءتها من الحياء حتى كادت تسقط على الأرض. أما أنا فقد وقفت أمامها مشدوها دهشا لا أدري ما أقول. ثم إني بادرت فسبقتها إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت فنحيتها من ضوء السراج حتى لا تراها، وصعدت إلى السطح وناديت الجيران فجاءوني وقالوا ما شأنك؟ فقلت عقد لي سعيد بن المسيب على ابنته اليوم في المسجد، وقد جاءني بها الآن على غفلة، فتعالوا آنسوها حتى أدعو أمي فهي بعيدة الدار. فقالت عجوز منهن ويحك أتدري ما تقول؟ أزوجك سعيد بن المسيب ابنته وحملها لك إلى البيت بنفسه وهو الذي ظن بها على الوليد بن عبد الملك؟ فقلت نعم وهي عندي في بيتي فهلم إليها. فتوجه الجيران إلى البيت وهم لا يكادون يصدقونني، ورحبوا بها وآنسوا وحشتها، وما هو إلا قليل حتى جاءت أمي، فلما رأتها قالت وجهي من وجهك حرام إن لم تتركها لي حتى أصلح من شأنها ثم أزفها إليك كما تزف النساء. فقلت أنت وما تريدين؟ فضمتها إليها 3 أيام ثم زفتها إلي، فإذا هي أبهى نساء المدينة جمالا وأحفظ الناس إلى كتاب الله عز وجل وأرواهم لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأعرف النساء بحق الزوج. فمكثت معها أياما لا يزورني أبوها أو أحد من أهلها ولا أزورهم. ثم إني أتيت حلقة الشيخ في المسجد فسلمت عليه فرد السلام ولم يكلمني. فلما انفض المجلس ولم يبقى غيري قال ما حال زوجتك يا أبا وداعة؟ فقلت هي على ما يحب الصديق ويكره العدو. فقال الحمد لله. فلما انصرفت إلى بيتي وجدته قد وجه إلينا مبلغا وفيرا من المال لنستعين به على حياتنا. فقال ابن عبد الملك عجيب أمر هذا الرجل. فقال له رجل من أهل المدينة وما وجه العجب فيه أيها الأمير؟ إنه امرؤ جعل دنياه مطية لأخراه، واشترى لنفسه ولأهله الباقية بالفانية، فوالله إنه ما ظن على ابن أمير المؤمنين بابنته ولا رآه غير كفء لها، وإنما خاف عليها فتنة الدنيا. ولقد سأله بعض أصحابه فقال أترد خطبة أمير المؤمنين وتزوج ابنتك من رجل من عامة المسلمين؟ فقال إن ابنتي أمانة في عنقي، وقد تحريت فيما صنعته لها صلاح أمرها. فقيل له وكيف؟ فقال ما ظنكم بها إذا انتقلت إلى قصور بني أمية في دمشق وتقلبت بين رياشها وأثاثها وقام الخدم والحشر؟ بات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ليلته تلك أرقا مسهدا، لم يغمض له جفن ولم يطمئن له جنب، فلقد كان يشغله في تلك الليلة الباردة من ليالي دمشق أمر اختيار قاض للبصرة يقيم بين الناس موازين العدل ويحكم فيهم بما أنزل الله، ولا تأخذه في الحق رهبة ولا رغبة. ولقد وقع اختياره على رجلين اثنين كانا كفرسي رهان، فقها في الدين وصلابة في الحق ووضاءة في الفكر وثقوبا في النظر، وكان كلما وجد في أحدهما مزية ترجحه على صاحبه ألفى في الآخر ما يقابل هذه المزية. فلما أصبح دعا نائبه على العراق عدي بن أرطاه، وكان يومئذ عنده في دمشق، وقال له يا عدي اجمع بين إياس بن معاوية المزني والقاسم بن ربيعة الحارثي وكلمهما في أمر قضاء البصرة وولي أحدهما عليه. فقال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. جمع عدي بن أرطاة بين الرجلين وقال إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أولي أحدكما قضاء البصرة، فماذا تريان؟ فقال كل منهما عن صاحبه إنه أولى منه بهذا المنصب، وذكر من فضله وعلمه وفقهه ما شاء الله أن يذكر. فقال عدي: لن تخرجا من مجلسي هذا حتى تحسما هذا الأمر. فقال له إياس: أيها الأمير، سل عني وعن القاسم فقيهي العراق الحسن البصري ومحمد بن سيرين، فهما أقدر الناس على التمييز بيننا. وكان القاسم يزورهما ويزورانه، وإياس لا تربطه بهما رابطة، فعلم القاسم أن إياسا أراد أن يورطه، وأن الأمير إذا استشارهما أشار به دون صاحبه. فما كان منه إلا أن التفت إلى الأمير وقال: لا تسأل أحدا عني ولا عنه أيها الأمير، فوالله الذي لا إله إلا هو إن إياسا أفقه مني في دين الله وأعلم بالقضاء، فإن كنت كاذبا في قسمي هذا فما يحل لك أن توليني القضاء وأنا أقترف الكذب، وإن كنت صادقا فلا يجوز لك أن تعدل عن الفاضل إلى المفضول. فالتفت إياس إلى الأمير وقال: أيها الأمير، إنك جئت برجل ودعوته إلى القضاء فأوقفته على شفير جهنم، فنجى نفسه منها بيمين كاذبة لا يلبث أن يستغفر الله منها وينجو بنفسه مما يخاف. فقال له عدي: إن من يفهم مثل فهمك هذا لجدير بالقضاء حري به. ثم ولاه قضاء البصرة. فمن هذا الذي اختاره الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز قاضيا على البصرة؟ تعال نبدأ قصة حياة الرجل من أولها، فللرجل سيرة مثيرة فذة من روائع السير. ولد إياس بن معاوية المزني سنة 46 للهجرة في منطقة اليمامة في نجد، وانتقل مع أسرته إلى البصرة وفيها نشأ وتعلم، وتردد على دمشق في يفاعته، وأخذ عمن أدركه من بقايا الصحابة الكرام وجلة التابعين. ولقد ظهرت على الغلام المزني علائم النجابة وأمارات الذكاء منذ نعومة أظفاره، وجعل الناس يتناقلون أخباره ونوادره وهو ما زال صبيا صغيرا. روي عنه أنه كان يتعلم الحساب في كتاب لرجل يهودي من أهل الذمة، فاجتمع عند المعلم أصحابه من اليهود وجعلوا يتكلمون في أمور الدين وهو ينصت إليهم من حيث لا يدرون. فقال المعلم لأصحابه: ألا تعجبون للمسلمين؟ فهم يزعمون أنهم يأكلون في الجنة ولا يتغوطون. فالتفت إليه إياس وقال: أتأذن لي يا معلم بالكلام فيما تخوضون فيه؟ فقال المعلم: نعم. فقال الفتى: أكل ما يؤكل في الدنيا يخرج غائطا؟ فقال المعلم: لا. فقال الفتى: فأين يذهب الذي لا يخرج؟ فقال المعلم: يذهب في غذاء الجسم. فقال الفتى: فما وجه الاستنكار منكم إذا كان يذهب بعض ما نأكله في الدنيا غذاء أن يذهب كله في الجنة في الغذاء؟ فألوى المعلم يده وقال له: قاتلك الله من فتى. ولقد أكب الفتى المزني على العلم منذ نعومة أظفاره، ونهل منه ما شاء الله أن ينهل، حتى بلغ فيه مبلغا جعل الشيوخ يخضعون له ويأتمون به ويتتلمذون على يديه على الرغم من صغر سنه. ففي ذات سنة زار عبد الملك بن مروان البصرة قبل أن يلي الخلافة، فرأى إياسا وكان يومئذ فتى يافعا لم يطر شاربه بعد، ورأى خلفه أربعة من القراء من ذوي اللحى في طيالستهم السود وهو يتقدمهم. فقال عبد الملك: أف لأصحاب هذه اللحى، أما فيهم شيخ يتقدمهم فقدموا هذا الغلام؟ ثم التفت إلى إياس وقال: كم سنك يا فتى؟ فقال: سني أطال الله بقاء الأمير كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه أبو بكر وعمر. فقال له عبد الملك: تقدم يا فتى تقدم، بارك الله فيك. وشاعت أخبار ذكاء إياس وذاعت، وصار الناس يأتونه من كل حدب وصوب، ويلقون بين يديه ما يعترضهم من مشكلات في العلم والدين. بعضهم يريد المعرفة، وبعضهم الآخر يبتغي التعجيز والمماراة بالباطل. من ذلك ما روي أن دهقانا أتى مجلسه فقال: يا أبا وائلة، ما تقول في المسكر؟ قال: حرام. قال: وما وجه حرمته؟ وهو لا يزيد عن كونه ثمرا وماء غليا على النار، وكل ذلك مباح لا شيء فيه. فقال: أفرغت من قولك يا دهقان، أم بقي لديك ما تقوله؟ فقال: بل فرغت. فقال: لو أخذت كفا من ماء وضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. فقال: ولو أخذت كفا من تراب فضربتك به أكان يوجعك؟ فقال: لا. فقال: ولو أخذت كفا من تبن فضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: فلو أخذت التراب ثم طرحت عليه التبن وصببت فوقهما الماء ثم مزجتهما مزجا ثم جعلت الكتلة في الشمس حتى يبست ثم ضربتك بها أكانت توجعك؟ قال: نعم، وقد تقتلني. فقال: هكذا شأن الخمر، فهو حين جمعت أجزاؤه وخمر حرب. ولما ولي إياس القضاء ظهرت له فيه مواقف تدل على فرط ذكائه وسعة حيلته وقدرته الفذة في الكشف عن الحقائق. من ذلك أن رجلين تقاضيا عنده، فادعى أحدهما أنه أودع صاحبه مالا، فلما طلبه منه جحده. فسأل إياس الرجل المدعى عليه عن أمر الوديعة فأنكرها وقال: إن كانت لصاحبي بينة فليأتي بها، وإلا فليس له علي إلا اليمين. فلما خاف إياس أن يأكل الرجل المال بيمينه التفت إلى المودع وقال له: في أي مكان أودعته المال؟ قال: في مكان كذا. فقال: وماذا يوجد في ذلك المكان؟ فقال: شجرة كبيرة جلسنا تحتها وتناولنا الطعام معا في ظلها، ولما هممنا بالانصراف دفعت إليه المال. فقال إياس: انطلق إلى المكان الذي فيه الشجرة، فلعلك إذا أتيتها ذكرتك أين وضعت مالك ونبهتك إلى ما فعلته به، ثم عد إلي لتخبرني بما رأيت. فانطلق الرجل إلى المكان، وقال إياس للمدعى عليه: اجلس إلى أن يجيء صاحبك. فجلس. ثم التفت إياس إلى من عنده من المتقاضين وطفق يقضي بينهم، وهو يرقب الرجل بطرف خفي، حتى إذا رآه قد سكن واطمأن التفت إليه وبادره قائلا: أتقدر أن صاحبك قد بلغ الموضع الذي أودعك فيه المال؟ فقال الرجل من غير روية: كلا، إنه بعيد من هنا. فقال له إياس: يا عدو الله، تجحد المال وتعرف المكان الذي أخذته فيه؟ والله إنك لخائن. ومن أخبار فطنته وذكائه أيضا أنه كان في الكوفة رجل يظهر للناس الصلاح ويبدي لهم الورع والتقى، حتى كثر السناء عليه واتخذه بعض الناس أمينا لهم، يأتمنونه على مالهم إذا سافروا، ويجعلونه وصيا على أولادهم إذا أحسوا بدنو الأجل. فأتاه رجل واستودعه مالا، ولما احتاج إلى المال طلبه منه فأنكره، فمضى إلى إياس وشكى له الرجل، فقال للمشتكي: أعلم صاحبك أنك تريد أن تأتيني؟ قال: كلا. فقال له: انصرف وعد إلي غدا. ثم أرسل إياس إلى الرجل المؤتمن وقال له: لقد اجتمع لدي مال كثير لأيتام قصر، وقد رأيت أن أودعه لدي وأن أجعلك وصيا عليهم، فهل منزلك حصين ووقتك متسع؟ فقال: نعم أيها القاضي. فقال: تعال إلي بعد غد وأعد موضعا للمال، وأحضر معك حمالين يحملونه. وفي اليوم التالي جاء الرجل المشتكي، فقال له إياس: انطلق إلى صاحبك واطلب منه المال، فإن أنكره فقل له أشكوك إلى القاضي. فأتاه الرجل فطلب منه ماله، فامتنع عن إعطائه له وجحده، فقال له إذن أشكوك إلى القاضي. فلما سمع ذلك منه دفع إليه المال وطيب خاطره، فرجع الرجل إلى إياس وقال لقد أعطاني صاحبي حقي وجزاك الله خيرا. ثم جاء الرجل المؤتمن إلى إياس في موعده ومعه الحمالون، فزجره وأشهره وقال له بئس الرجل أنت يا عدو الله، لقد جعلت الدين مطية للدنيا. لكن إياسا على شدة ذكائه وقوة عارضته وسرعة بديهته ربما صادف من يقارعه الحجة بالحجة ويقطع عليه سبل الكلام ويفحمه، حدث عن نفسه قال ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل فشهد عندي أن البستان الفلاني هو ملك فلان وحدده لي، فأردت أن أمتحن شهادته، فقلت له وكم عدد شجر البستان؟ فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ فقلت منذ كذا سنة. فقال كم عدد خشب سقف هذا المجلس؟ فلم أعرف، وقلت الحق معك، ثم أجزت شهادته. رحم الله إياسا القاضي، فقد كان نادرة من نوادر الزمان وعجوبة من أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء والبحث عن الحق والوصول إليه. كان الصفية جارية في بواكير الشباب، وضيئة الوجه ذكية الفؤاد، كريمة الشمائل نبيلة الخصائل، محببة إلى كل من عرفها من نساء المدينة، لا فرق في ذلك بين الشواب اللواتي تربطهن بها وشائج اليفاعة، وبين المسنات اللواتي كن يرين فيها صنوا لهن في رجاحة العقل ورصانة السلوك. وكانت أشد النساء حبا لها زوجات الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما السيدة عائشة رضي الله عنها. تقدم سيرين إلى أمير المؤمنين فخطب منه مولاته، فبادر الصديق رضي الله عنه إلى البحث عن دين الخاطب وخلقه، كما يبادر الأب الشفيق الحاني للبحث عن حال خاطب بنته. ولا غرو، فقد كان الصفية تحتل من نفس أبي بكر منزلة الولد من أبيه، ثم إنها بعد ذلك كله أمانة أودعها الله في عنقه. فمضى يستقصي أحوال سيرين أشد الاستقصاء وأوفاه، ويتتبع سيرته أدق التتبع وأكمله، وكان في طليعة من سألهم عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال له أنس زوجها منه يا أمير المؤمنين ولا تخش عليها بأسا، فما عرفته إلا صحيح الدين رضي الخلق موفور المروءة. ولقد ارتبطت أسبابه بأسبابي منذ سباه خالد بن الوليد في معركة عين التمر مع 40 غلاما من غلمان الفرس، وجاء بهم إلى المدينة، فكان سيرين من نصيبي وكنت محظوظا به. وافق الصديق رضي الله عنه على تزويج صفية من سيرين، وعزم على أن يبرها كما يبر الأب الشفيق ابنته الأثيرة، فأقام لإملاكها حفلا قلما ظفرت بمثله فتاة من فتيات المدينة. فقد شهد إملاكها طائفة كبيرة من كرام الصحابة فيهم 18 بدريا، ودعا لها كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، وأمن على دعائه الحاضرون، وطيبتها وزينتها 3 من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن حين زفت إلى زوجها. وقد كان من ثمرات هذا الزواج المبارك أن رزق الأبوان غلاما غدا بعد عقدين من الزمان، علما من أعلام التابعين، ورجلا فدا من أفذاذ المسلمين، هو محمد بن سيرين. فتعالوا نبدأ قصة حياة هذا التابعي الجليل من أولها. ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وربي في بيت يتضوع الورع والتقى من كل ركن من أركانه. ولما أيفع الغلام الأريب اللبيب وجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعج بالبقية الباقية من كرام الصحابة وكبار التابعين من أمثال زيد بن ثابت وأنس بن مالك وعمران بن الحصين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وأبي هريرة، فأقبل عليهم إقبال الظامئ على المولي العد، ونهل من علمهم بكتاب الله وفقههم بدين الله وروايتهم لحديث النبي صلوات الله عليه ما أفعم عقله حكمة وفهما وأترع نفسه صلاحا وهديا. ثم انتقلت الأسرة مع فتاها الفد إلى البصرة واتخذتها لها موطنا. كانت البصرة يومئذ مدينة شابة بكرا، فقد اختطها المسلمون في أواخر خلافة الفاروق رضي الله عنه، وكانت تمثل كل خصائص الأمة الإسلامية في ذلك العصر، فهي قاعدة عسكرية لجيوش المسلمين الغازية في سبيل الله، وهي مركز من مراكز التعليم والتوجيه للداخلين في دين الله من أهل العراق وفارس، وهي صورة للمجتمع الإسلامي الجاد الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لأخراه كأنه يموت غدا. سلك محمد بن سيرين في حياته الجديدة في البصرة طريقين متوازيين متوازنين، فجعل شطرا من يومه للعلم والعبادة وشطرا آخر للكسب والتجارة، فكان إذا انبلج الفجر وأشرقت الدنيا بنور ربها غدا إلى مسجد البصرة يعلم ويتعلم، حتى إذا ارتفع النهار مضى من المسجد إلى السوق يبيع ويشتري، فإذا جاء الليل وأرخى على الكون سدوله صف في محراب بيته وانحنى على أجزاء القرآن بصلبه وبكى من خشية الرحمن بدموع عينيه وقلبه، حتى يشفق عليه أهله وجيرانه الأدنون لما يسمعون من نحيبه الذي يقطع نياط القلوب. وكان وهو يطوف بالسوق في النهار للبيع والشراء لا يفتأ يذكر الناس بالآخرة ويبصرهم بالدنيا ويرشدهم إلى ما يقربهم إلى الله ويفتيهم فيما يشجر بينهم من خلاف ويطرفهم بين الحين والحين بالملحة التي تمسح الهم عن نفوسهم المكدودة، من غير أن ينتقص ذلك من هيبته ووقاره عندهم شيئا، فقد وهبه الله جل وعز هديا وسمتا ومنحه قبولا وتأثيرا. فكان الناس إذا رأوه في السوق وهم غارقون غافلون انتبهوا فذكروا الله عز وجل وهللوا وكبروا. وكانت سيرته العملية خير مرشد للناس، فما عرض له أمران في تجارته إلا أخذ بأوثقهما في دينه ولو كانت فيه خسارة تلحق دنياه. فلقد ادعى عليه رجل بأن له في ذمته درهمين فأبى أن يعطيه إياهما لكذبه في دعواه، فقال له الرجل: أتحلف؟ وهو يظن أنه لا يحلف من أجل درهمين، فقال: نعم، وحلف له. فقال له الناس: يا أبا بكر، أتحلف من أجل درهمين وأنت الذي تركت أمس 40,000 درهم في شيء رابك مما لا يرتاب فيه أحد غيرك؟ فقال: نعم، أحلف، فإني لا أريد أن أطعمه حراما وأنا أعلم أنه حرام. وكانوا إذا ذكروا رجلا عنده بسيئة بادر فذكره بأحسن ما يعلم من أمره، بل إنه سمع أحدهم يسب الحجاج فأقبل عليه وقال: مه يا ابن أخي، فإن الحجاج مضى إلى ربه، وإنك حين تقدم على الله جل وعز ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج، فلكل منكما يومئذ شأن يغنيه. واعلم يا ابن أخي أن الله جل وعز سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن يظلمونه، فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد من الناس. وكان إذا جاءه رجل مودعا في سفر لتجارة له قال: اتق الله عز وجل واطلب ما قدر لك من طريق حلال، واعلم أنك إن تطلبه من غير حله لم تصب أكثر مما قدر لك. ولقد كانت لمحمد بن سيرين مع ولاة بني أمية مواقف مشهودة مشهورة، صدع فيها بكلمة الحق وأخلص النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. من ذلك أن عمر بن هبيرة الفزاري رجل بني أمية الكبير وواليهم على العراقين بعث إليه يدعوه إلى زيارته، فمضى إليه ومعه ابن أخيه. فلما قدم عليه رحب به الوالي وأكرم وفادته ورفع مجلسه وسأله عن كثير من شؤون الدين والدنيا، ثم قال له: كيف تركت أهل مصرك يا أبا بكر؟ فقال: تركتهم والظلم بينهم فاش وأنت عنهم لاهل. فغمزه ابن أخيه بمنكبه فالتفت إليه وقال: إنك لست تسأل عنهم، وإنما أنا الذي أسأل، وإنها لشهادة، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. ولما انفض المجلس ودعه عمر بن هبيرة بمثل ما استقبله به من حفاوة وإجلال، وبعث إليه بكيس فيه 3000، فلم يأخذها. فقال له ابن أخيه: ما يمنعك أن تقبل هبة الأمير؟ فقال: إنما أعطاني لخير ظنه بي، فإن كنت من أهل الخير كما ظن فما ينبغي لي أن أقبل، وإن لم أكن كما ظن فأحرى بي ألا أستبيح قبول ذلك. ولقد شاء الله جل وعز أن يبلو صدق محمد بن سيرين وصبره، فعرضه لما يتعرض له المؤمنون من المحن. من ذلك أنه اشترى ذات مرة زيتا 40,000، فلما فتح أحد زقاق الزيت وجد فيه فأرا ميتا متفسخا، فقال في نفسه: إن الزيت كله كان في المعصرة في مكان واحد، وإن النجاسة ليست خاصة بهذا الزق دون سواه، وإني إن رددته للبائع بالعيب فربما باعه للناس. ثم أراقه كله. وقد وقع ذلك في وقت كان يشكو فيه من خسارة كبيرة حلت به، فركبه الدين وطالبه صاحب الزيت بماله فلم يستطع سداده، فرفع أمره إلى الوالي فأمر بحبسه حتى يسدد ما عليه. فلما صار في السجن وطال مكثه فيه أشفق عليه السجان لما عمل ما من أمر دينه وما رأى من شدة ورعه وطول عبادته، فقال له: أيها الشيخ، إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك وبت معهم، فإذا أصبحت فعد إلي واستمر على ذلك حتى يطلق الله سراحك. فقال له: لا والله لا أفعل. فقال السجان: ولم هداك الله؟ فقال له: حتى لا أعاونك على خيانة السلطان. ولما احتضر أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين ويصلي عليه، وكان ما يزال سجينا. فلما توفي جاء الناس إلى الوالي وأخبروه بوصية صاحب رسول الله وخادمه، واستأذنوه في أن يخلي سبيل محمد بن سيرين لإنفاذ الوصية، فأذن له. فقال لهم محمد بن سيرين: لا أخرج حتى تستأذنوا صاحب الدين، فإنما حبست بما له علي من حق. فأذن له الدائن أيضا. عند ذلك خرج من سجنه فغسل أنسا وكفنه وصلى عليه، ثم رجع إلى السجن كما هو ولم يذهب لرؤية أهله. عمر محمد بن سيرين حتى بلغ 77 من عمره، فلما أتاه اليقين وجده خفيف الحمل من أعباء الدنيا، كثير الزاد لما بعد الموت. حدثت حفصة بنت راشد وكانت من العابدات فقالت: كان مروان المحملي لنا جارا، وكان ناصبا في العبادة مجتهدا في الطاعة، فلما مات حزنا عليه حزنا شديدا، فرأيته في المنام فقلت له: يا أبا عبد الله، ما صنع الله بك؟ فقال: أدخلني الجنة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم رفعت إلى أصحاب اليمين. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم رفعت إلى المقربين. قلت: فمن رأيت هناك؟ قال: الحسن البصري ومحمد بن سيرين. كان فروخ يوم هبط مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه شابا موفور الشباب، مشدود الإهاب، دفاق الحيوية، ممتلئا رجولة وقوة وشبابا، وكان يخطو نحو 30 من عمره. وقد شاء فروخ أن يتخذ لنفسه زوجة يسكن إليها بعد طول عناء، فاختار امرأة راجحة العقل، كاملة الفضل، صحيحة الدين، طيبة العشرة، تقاربه في السن. لكن هذه الزوجة الصالحة على كل ما حباها الله من الشمائل وما منحها من الفضائل لم تستطع أن تتغلب على حنين زوجها الفارس المؤمن إلى خوض المعارك وشوقه إلى سماع وقع النصال على النصال وولعه باستئناف الجهاد في سبيل الله، إذ كان كلما ترددت في المدينة أخبار انتصارات الجيوش الإسلامية الغازية في سبيل الله استبد به الشوق إلى الجهاد واشتد حنينه إلى الاستشهاد. وفي ذات يوم من الأيام من أيام الجمعة سمع فروخ خطيب المسجد النبوي يحض الناس على الجهاد في سبيل الله ويرغبهم في الاستشهاد إعزازا لدينه وابتغاء لمرضاته، فعاد إلى بيته وقد عقد العزم على الانضواء تحت رايات المسلمين المشرقة المغربة تحت كل نجم، وأعلن عزمه هذا لزوجته. فقالت له: يا أبا عبد الرحمن، لمن تتركني وتترك هذا الجنين الذي أحمله بين جوانحي وأنت رجل غريب عن المدينة لا أهل لك فيها ولا عشيرة؟ فقال: أتركك لله ولرسوله، وقد خلفت لك 30,000 دينار جمعتها من غنائم الحرب، فصونيها وأنفقي منها على نفسك ووليدك بالمعروف حتى أعود إليك سالما غانما، أو يرزقني الله الشهادة التي أتمناها. ثم مضى إلى غايته. وضعت السيدة الحصان الرزان حملها بعد رحيل زوجها ببضعة أشهر، فإذا هو غلام بهي الطلعة تام الخلقة رائع المجتلى، ففرحت به فرحا عظيما أنساها فراق أبيه، وأطلقت عليه اسم رضيعه. وما إن درج الغلام الصغير حتى بدت عليه علائم النجابة، وظهرت في أقواله وأفعاله أمارات الذكاء، فأسلمته إلى المعلمين والمؤدبين وأوصتهم بأن يحسنوا تأديبه وتعليمه، فما لبث كثيرا حتى أتقن الكتابة والقراءة وحفظ كتاب الله جل وعز عن ظهر قلب، وجعل يقرأه نديا طريا كما أنزل على قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه، ووعى ما شاء الله أن يعي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستظهر ما ينبغي أن يستظهر من كلام العرب شعره ونثره. وقد أغدقت أم ربيعة على معلمي ولدها ومؤدبيه الخير إغداقا، وكانت كلما رأته يزداد علما تزيدهم برا وإكراما. لقد كانت تترقب عودة أبيه الغائب وتجتهد في أن تجعله قرة عين له،
لكن فروخا طالت غيبته وتضاربت الأقوال فيه، فقيل إنه أسير، وقيل إنه استشهد، وقيل إنه ما يزال حيا يجاهد. ثم انقطعت أخباره حتى أيقنت أم ربيعة أنه قد نال الشهادة التي طالما تمناها. ثم ما لبث ربيعة أن أيفع وأقبل على حلقات العلم التي كانت تعقد في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجعل ينهل من مناهلها الثرة العذبة. وكان كلما كبر عمره سنة كبر فهمه وفقهه سنوات، وكلما ازداد علمه رسوخا ووثاقة ازدادت نفسه تقا وهدى. ثم ما لبث ربيعة أن أيفع وأقبل على حلقات العلم التي كانت تعقد في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجعل ينهل من مناهلها الثرة العذبة. وكان كلما كبر عمره سنة كبر فهمه وفقهه سنوات، وكلما ازداد علمه رسوخا ووثاقة ازدادت نفسه تقا وهدى، وعلت منزلته بين الناس، حتى غدا سيدا كبيرا من سادات المدينة، وعالما جليلا من علمائها، وشيخا لإمامين عظيمين من أئمة المسلمين، هما مالك بن أنس وأبو حنيفة النعمان. ثم دارت الأيام دورتها، وعالم المدينة وفقيهها تمضي حياته على سنن واحد لا يتغير، حتى حدث له ما لم يكن بالحسبان. فإلى لقاء آخر مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن فروخ المعروف بربيعة الرأي، والسلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته. المدينة المنورة بعد غيبة عنها طالت 30 عاما أو نحوا من ذلك، ومضى في أزقتها راكبا جواده قاصدا داره، وهو لا يدري إن كانت ما تزال قائمة كعهده بها أم إن الأيام فعلت بها فعلها. وكان يسائل نفسه عن زوجته التي خلفها في تلك الدار ما فعلت، وعن جنينها الذي كانت تحمله بين جوانحها، أوضعته ذكرا أم أنثى، أحي هو أم ميت، وإذا كان حيا فما شأنه. وعن ذلك المبلغ الكبير من المال الذي غنمه من الجهاد وتركه وديعة عندها حين مضى مجاهدا في سبيل الله مع الجيوش الإسلامية المتوجهة لفتح بخارى وسمرقند وما جاورها من بلاد ما وراء النهر. ولقد أحزن فروخا وزاد في وساوسه أن أحدا من الناس الذين مر بهم لم يعرفه ولم يأبه له، ولم يلتفت إلى جواده المفهم، ولا إلى سيفه المتدلي من عاتقه ورمحه الذي كانت حربته المصقولة تلتمع تحت وهج الشمس. ذلك أن سكان المدن الإسلامية كانوا قد ألفوا منظر المجاهدين الغادين إلى القتال في سبيل الله أو العائدين منه. وفيما كان سابحا في أفكاره هذه وجد نفسه أمام داره وألفى بابها مشقوقا، فأعجلته الفرحة عن طرق الباب والاستئذان على أهلها ودخل الدار. فلما سمع رب الدار صرير الباب أطل من عليته، فرأى رجلا متوشحا سيفه متقلدا رمحه يقتحم عليه داره، وكانت زوجته الشابة تقف غير بعيدا عن مرمى بصر الرجل الغريب، فنزل إليه حافيا وقال: أتقتحم منزلي وتهجم على حريمي يا عدو الله؟ واندفع نحوه كما يندفع الأسد الضاري على من رام عرينه بسوء، ولم يدع له فرصة للكلام. وتواثب كل من صاحب الدار والرجل الغريب على صاحبه، وعلت جلبتهما وارتفع ضجيجهما، فاجتمع حولهما الجيران. وكان صاحب الدار في تلك اللحظة على موعد مع تلميذه مالك بن أنس وثلة من أصحابه، فلما حضروا ورأوا رجلا غريبا مسلحا يقتحم على أستاذهم داره أعانوه عليه، فأمسك صاحب الدار بتلابيب الرجل وأحكم قبضته عليه وقال له: والله لا أطلقك يا عدو الله إلا عند الوالي. فقال الرجل: بل أنت عدو الله، لقد اغتنمت غيبتي عن المدينة ودخلت منزلي ولقيت زوجتي. ثم التفت إلى الناس وقال: يا قوم، البيت بيتي وصاحبته التي فيه زوجتي، ثم يأتي هذا الرجل الغريب الدخيل فيطردني منه؟ يا قوم، أنا فروخ، أليس فيكم من سمع بفروخ الذي غدا منذ 30 عاما مجاهدا في سبيل الله؟ أليس فيكم من يعرفني؟ وكانت أم صاحب الدار نائمة، فاستيقظت على الضجيج وأطلت من نافذة العلية، فرأت زوجها بشحمه ولحمه، وكادت تعقد الدهشة لسانها، لكنها ما لبثت أن قالت: دعوه، دعه يا ربيعة، دعه يا ولدي، إنه أبوك، انصرفوا عنه يا قوم، بارك الله عليكم. حذاري يا أبا عبد الرحمن، إن هذا الذي تتصدى له ابنك وفلذة كبدك. فما إن لامست كلماتها الآذان حتى أقبل فروخ على ربيعة وجعل يضمه ويعانقه، وأقبل ربيعة على فروخ وطفق يقبل يديه ورأسه، وانفض عنهما الناس. ونزلت أم ربيعة ترحب بزوجها الذي ما كانت تظن ظنا أنها ستلقاه على هذه الأرض بعد أن انقطعت أخباره عنها مدة تزيد على ربع قرن. جلس فروخ إلى زوجته وطفق يحدثها عن أحواله ويكشف لها عن أسباب انقطاع أخباره، ولكنها كانت في شغل شاغل عن كثير مما يقول. فلقد نغص عليها فرحتها بلقائه واجتماع شمله بولده، خوفها من غضبته على ضياع كل ما أودعه لديها من مال. كانت تقول في نفسها: ماذا لو سألني الآن عن ذلك المبلغ الكبير الذي تركه أمانة عندي وأوصاني أن أنفق منه بالمعروف؟ ماذا سيكون منه إذا أخبرته أنه لم يبق معي من مبلغ 30,000 دينار؟ أيقنعه قولي له إنني أنفقتها على تربية ابنه وتعليمه؟ وهل تبلغ نفقة ولد 30,000 دينار؟ وفيما كانت أم ربيعة غارقة في هواجسها هذه، التفت إليها زوجها وقال: لقد جئتك يا أم ربيعة ب4,000 دينار، فأخرج المال الذي أودعته عندك لنضم هذا إليه، ولنشتري بالمال كله بستانا أو عقارا نعيش من غلته. فلم تجبه بشيء، فعاد عليها السؤال وقال: هيا، أين المال حتى أضم ما معي إليه؟ فقالت: لقد وضعته حيث يجب أن يوضع، وسأخرجه لك بعد أيام قليلة إن شاء الله. وقطع صوت المؤذن عليهما الحديث، فهب فروخ إلى إبريقه فتوضأ وأحسن الوضوء، ثم مضى نحو الباب وهو يقول: أين ربيعة؟ فقالوا: لقد سبقك إلى المسجد. أدى فروخ مع الإمام فرضه، ولما قضيت المكتوبة قام فصلى 2 ركعتين في الروضة المطهرة، وسعد بالسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما هم بمغادرة المسجد وجد باحته الشرقية قد عمرت بمجلس كبير من مجالس العلم لم يشهد له نظيرا من قبل، ورأى الناس قد تحلقوا حول شيخ المجلس حلقة إثر حلقة حتى كادوا يملؤون الساحة، وتزاحموا عليه بالمناكب تزاحما شديدا، وكان فيهم الشيوخ المعممون والسادة الأشراف وعشرات من الشبان جثوا على ركبهم وأخذوا أقلامهم بأيديهم وجعلوا يلتقطون ما يقوله الشيخ كما تلتقط الدرر، ويحفظونه في دفاترهم كما تحفظ الأعلاق النفيسة. وطفق الشيخ يتحدث والناس معلقون أبصارهم بفمه منصتون لكل ما يلفظ من قول، حتى لكأن على رؤوسهم الطير. وحاول فروخ أن يتبين صورة الشيخ وأن يتعرف عليه فلم يفلح، ذلك لأنه كان يجلس بعيدا عنه، ولأنه لم يستطع أن يجد لنفسه مكانا أمامه فاضطر إلى الجلوس خلفه. لقد رعاه منه بيانه المشرق وعلمه المتدفق وحافظته العجيبة وبديهته المطاوعة وخضوع الناس بين يديه على الرغم من شبابه، فقد أحصى المعممين الصافين حوله فوجدهم 40 معمما متقدما في السن. وما كاد المجلس ينفض حتى أقبل فروخ على رجل كان يجلس بجانبه وقال: قل لي بربك، من الشيخ صاحب هذه الحلقة؟ فقال الرجل باستغراب: أولست من أهل المدينة؟ فقال فروخ: بلى. فقال الرجل: وهل في المدينة رجل واحد لا يعرف الشيخ؟ فقال فروخ: اعذرني إذا كنت لا أعرفه، فقد أمضيت نحو من 30 عاما غريبا عن المدينة ولم أعد إليها إلا وشيكا. فقال الرجل: ما دام الأمر كذلك فاجلس إلي برهة وحدثك عن شيخ المدينة وعالمها. إن الشيخ الذي كنت تستمع إليه علم من أعلام المسلمين في هذا العصر، تتلمد على طائفة من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونخبة من كبار التابعين، فقد روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد ومحمد بن يحيى بن حبان وسعيد بن المسيب وسلمة بن دينار ومكحول وغيرهم وغيرهم. فقال فروخ: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فأتبع الرجل يقول: وإن مجلسه كما رأيت يضم مالك بن أنس وأبا حنيفة النعمان ويحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان التميمي وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم وغيرهم. فقال فروخ: وأيضا. فقال الرجل: أضف إلى ذلك كله أنه سيد كريم الشمائل، نبيل الخصائل، سخي اليد، فما عرف الناس أحدا من أهل المدينة أوفر منه جودا لصديق وابن صديق، ولا أزهد منه بما في أيدي الناس من مال الدنيا ومتاعها. فقال فروخ: ولكنك لم تقل لي ما اسمه. فقال الرجل: إنه ربيعة الرأي. فقال فروخ مستغربا: ربيعة الرأي؟ فقال الرجل: إن اسمه ربيعة، لكن علماء المدينة وشيوخها دعوه ربيعة الرأي، لأنهم كانوا إذا لم يجدوا لقضية من القضايا نصا في كتاب الله أو حديث رسول الله لجأوا إليه فيجتهد بالأمر ويقيس ما لم يرد فيه نص على ما ورد فيه نص، ويأتيهم بالحكم فيما اختلفوا فيه على وجه يرضي الله ورسوله. فقال فروخ: ولكنك لم تنسب لي الشيخ ولم تذكر لاسم أبيه. فقال الرجل: إنه ربيعة بن فروخ المكنى بأبي عبد الرحمن، لقد ولد بعد أن غادر أبوه المدينة مجاهدا في سبيل الله وذهب ولم يعد إلا أمس كما سمعت. فتحدرت من عيني فروخ دمعتان كبيرتان لم يعرف الرجل لهما سببا، ومضى يحث الخطى نحو بيته. فلما رأته أم ربيعة والدموع تملأ عينيه، يديه من تراب قبر سلفه سليمان بن عبد الملك حتى سمع للأرض رجه، فقال: ما هذه؟ فقالوا: هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين، قد أعدت لك لتركبها. فنظر إليها عمر بطرف عينه وقال بصوته المتهدج الذي نهكه التعب وأذبله السهر: ما لي ولها، نحوها عني بارك الله عليكم، وقربوا لي بغلتي فإن لي فيها بلاغا. ثم إنه ما أوشك أن يستوي على ظهر البغلة حتى جاءه صاحب الشرط ليمشي بين يديه، ومعه ثلة من رجاله اصطفوا عن يمينه وعن شماله وفي أيديهم حرابهم اللامعة، فالتفت إليهم وقال: ما لي بكم من حاجة، إنما أنا رجل من المسلمين أغدو كما يغدون وأروح كما يروحون. ثم سار وسار الناس معه حتى دخل المسجد ونودي الصلاة جامعة، فتسايل الناس على جامع دمشق من كل ناحية، فلما اجتمعت جموعهم قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي مني فيه ولا طلب له ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه. فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فلأمرنا باليمن والبركة. فلما رأى أن الأصوات قد هدأت والقلوب قد اطمأنت، حمد الله كرة أخرى وأثنى عليه وصلى على نبيه، وطفق يحض الناس على التقوى ويزهدهم بالدنيا ويذكرهم بالموت بلهجة تخرج من القلب لتستقر في القلوب. ثم رفع صوته المتعب حتى أسمع الناس جميعا وقال: أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له على أحد. أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ثم نزل متوجها إلى حجرة في بيته يبتغي أن يصيب ساعة من راحة بعد ذلك الجهد الجاهد الذي كان فيه منذ وفاة الخليفة، غير أنه ما كاد يسلم جنبه إلى مضجعه حتى أقبل عليه ابنه عبد الملك، وكان يومئذ يتجه نحو 17 من عمره، وقال: ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ فقال: أي بني، أريد أن أغفو قليلا، فلم يبق في جسدي طاقة. فقال: أتغفو قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ فقال: أي بني، إني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان، وإني إذا حان الظهر صليت في الناس وردت المظالم إلى أهلها. فقال: يا أمير المؤمنين، ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ فألهبت هذه الكلمة عزيمة عمر، وأطارت النوم من عينيه، وبعثت القوة والعزم في جسده المتعب، وقال: ادن مني أي بني، فدنا منه فضمه إليه وقبل ما بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. ثم قام وأمر مناديه أن ينادي في الناس: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فمن عبد الملك هذا؟ ما خبر هذا الفتى الذي قال عنه الناس إنه هو الذي أدخل أباه في العبادة وسلكه مسلك الزهادة؟ تعالوا نلم بقصة هذا الفتى الصالح من أولها. كان لعمر بن عبد العزيز 15 ولدا، فيهم 3 بنات، وكانوا جميعا على حظ موفور من التقى ومقام كبير من الصلاح، لكن عبد الملك كان واسطة عقد إخوته وكوكبهم المتألق. لقد كان أديبا أريبا له سن الفتيان وعقل الكهول، ثم إنه نشأ في طاعة الله جل وعز منذ نعومة أظفاره، فكان أقرب الناس سمتا إلى آل الخطاب عامة، وأشبههم بعبد الله بن عمر خاصة في تقواه لله وتخوفه من معاصيه وتقربه إليه بالطاعة. حدث ابن عمه عاصم قال: وفدت على سليمان بن عبد الملك، فنزلت على ابن عمي عبد الملك وهو عزب، فصلينا العشاء وأوى كل منا إلى فراشه، فقام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه، وأسلم كل منا جفنيه إلى الكرى. ثم إني استيقظت في جوف الليل، فإذا عبد الملك قائم يصلي في العتمة وهو يقرأ قوله جل وعز: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما راعني منه إلا أنه كان يردد الآية وينشج نشيجا مكبوتا يقطع نياط القلوب، وكان كلما فرغ من الآية عاد إليها حتى قلت: سيقتله البكاء. فلما رأيت ذلك قلت لا إله إلا الله والحمد لله، كما يفعل المستيقظ من النوم لأقطع عليه البكاء. فلما سمعني سكت فلم أسمع له حسا. وقد تتلمذ الفتى العمري على أكابر علماء عصره حتى تملى من كتاب الله وتضلع بحديث رسول الله وتفقه في الدين، فغدا على حداثة سنه يزاحم الطبقة الأولى من فقهاء أهل المدينة في زمانه. وقد آثر الفتى العمري المرابطة على الثغور والإقامة في إحدى المدن القريبة منها على البقاء في بلاد الشام، فمضى إليها مخلفا وراءه دمشق ذات الرياض النضرة والظلال الظليلة والأنهار السبع والبساتين الفيح. وكان أبوه على الرغم من كل ما عرفه من صلاحه وتقاه شديد الخوف عليه من نزغات الشيطان، كثير الإشفاق عليه من نزوات الشباب، حريصا على أن يعلم من أمره كل ما يجوز له أن يعلم، وكان لا يغفل عن ذلك أبدا ولا يهمله. حدث ميمون بن مهران وزير عمر بن عبد العزيز وقاضيه ومستشاره قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فوجدته يكتب رسالة إلى ابنه عبد الملك يعظه فيها وينصحه ويبصره ويحذره وينذره ويبشره، وقد ختمها بقوله واعلم يا بني أني لم أبعث إليك بكتابي هذا لأمر بلغني عنك، فما عرفت من أمرك إلا خيرا، غير أنه بلغني عنك شيء من إعجابك بنفسك، ولو أن هذا الإعجاب خرج بك إلى ما أكره لرأيت مني ما تكره. قال ميمون ثم التفت إلي عمر وقال يا ميمون إن ابني عبد الملك قد زين في عيني، وإني أتهم نفسي في ذلك، وأخاف أن يكون حبي له قد غلب على علمي به، وأدركني ما يدرك الآباء من العمى عن عيوب أولادهم، فسر إليه واسبر غوره ثم ائتني بخبره، وانظر هل ترى فيه ما يشبه الكبر والفخر، فإنه غلام حدث ولا آمن عليه الشيطان. قال ميمون فشددت الرحال إلى عبد الملك حتى قدمت عليه، فاستأذنت ودخلت، فإذا غلام في مقتبل العمر ريان الشباب غض الإهاب جم التواضع، قد جلس على حشية بيضاء فوق بساط من شعر، فرحب بي ثم قال لقد سمعت أبي يذكرك بما أنت أهل له من الخير، وإني لأرجو أن ينفع الله بك. فقلت له كيف تجد نفسك؟ فقال بخير من الله عز وجل ونعمه، غير أني أخشى أن يكون قد غرني حسن ظن والدي بي، وأنا لم أبلغ من الفضل كل ما يظن، وإني لأخاف أن يكون حبه لي قد غلبه على معرفته بي فأكون آفة له، فعجبت من اتفاقهما. ثم قلت له أعلمني من أين معيشتك؟ قال من غلة أرض اشتريتها ممن ورثها عن أبيه، ودفعت ثمنها من مال لا شبهة فيه، فاستغنيت بذلك عن فيء المسلمين. قلت فما طعامك؟ فقال ليلة لحم، وليلة عدس وزيت، وليلة خل وزيت، وفي هذا بلاغ. فقلت له أفما تعجبك نفسك؟ فقال قد كان في شيء من ذلك، فلما وعظني أبي بصرني بحقيقة نفسي وصغرها عندي وحط من قدرها في عيني، فنفعني الله جل وعز بذلك، فجزاه الله من والد خيرا. فقعدت ساعة أحدثه وأتسمع من منطقه، فلم أر فتى كان أجمل وجها ولا أكمل عقلا ولا أحسن أدبا منه على حداثة سنه وقلة تجربته. فلما كان آخر النهار أتاه غلام فقال أصلحك الله قد فرغنا. فسكت، فقلت ما هذا الذي فرغوا منه؟ قال الحمام. قلت وكيف؟ قال أخلوه لي من الناس. فقلت لقد كنت وقعت من نفسي موقعا عظيما حتى سمعت هذا. فذعر واسترجع وقال وما في ذلك يا عم يرحمك الله. قلت الحمام لك؟ قال لا، قلت: فما دعاك إلى أن تخرج منه الناس كأنك تريد بذلك أن ترفع نفسك فوقهم وأن تجعل لها قدرا يعلو على أقدارهم؟ ثم إنك تؤذي صاحب الحمام في غلة يومه وترجع من أتى حمامه خائبا دون قضاء حاجته. قال: أما صاحب الحمام فأنا أرضيه وأعطيه غلة يومه. قلت: هذه نفقة شرف خالطها كبر، وما يمنعك أن تدخل الحمام مع الناس وإنما أنت كأحدهم؟ قال: يمنعني من ذلك أن طائفة من رعاع الناس يدخلون الحمام بغير أجر، فأكره رؤية عوراتهم وأكره أن أجبرهم على وضع الأجر، فيأخذ ذلك على أنه اقتدار مني عليهم بالسلطان الذي أسأل الله أن يخلصنا منه كفافا، لا لنا ولا علينا. فعظني رحمك الله عظة أنتفع بها، واجعل لي مخرجا من هذا الأمر. فقلت: انتظر حتى يخرج الناس من الحمام ليلا ويعودوا إلى بيوتهم ثم ادخله. قال: لا جرم، لا أدخله نهارا بعد اليوم، ولولا شدة برد هذه البلاد ما دخلته أبدا. وأطرق قليلا كأنما يفكر في أمر، ثم رفع رأسه إلي وقال: أقسمت عليك لتطوين هذا الخبر عن أبي، فإني أكره أن يظل ساخطا علي، ولعل الأجل يحول دون الرضا منه. قال ميمون: فأردت عند ذلك أن أسبر عقله، فقلت له: إن سألني هل رأيت منه شيئا، فهل ترضى لي أن أكذب عليه؟ فقال: لا معاذ الله، ولكن قل له: رأيت منه شيئا فوعظته وكبرته في عينه، فسارع إلى الرجوع عنه، فإن أبي لا يسألك عن كشف ما لم تظهره له، لأن الله جل وعز قد أعاذه من البحث عما استتر. قال ميمون: فلم أرى والدا قط ولا ولدا مثلهما يرحمهما الله.
فنحن أولاء في خلافة الفاروق رضوان الله عليه، وها هي دي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد بغنائم الحرب التي أحرزها المسلمون من أسلاب يزدجرج آخر ملوك الفرس. لقد كان فيها من تيجان الأكاسرة المرصعة بالجوهر، ومناطقهم المرصوفة باللؤلؤ، وسيوفهم المحلات بالياقوت والمرجان ما لم تقع عليه عين من قبل. وقد كان مع هذه الكنوز الطائلة الهائلة حشد كبير من سبايا الفرس، لم تشهد المدينة أوفر منهن عددا ولا أعظم خطرا، إذ كان بينهن بنات يزدجرد الثلاث. وفي الساحة المنبسطة أمام المسجد النبوي الشريف وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مشمرا عن ساعديه، وطفق يبيع هذه الكنوز العظيمة لجماهير الناس فيما يشبه المزاد العلني، ويرد أثمانها إلى بيت مال المسلمين ليأخذ منها كل ذي حق حقه. ولم يمض طويل وقت حتى نفدت الغنائم كلها، وبيع معها السبي جميعه، ولم يبق منه إلا بنات يزدجرد الثلاث، وكن من أجمل النساء جمالا وأبهاهن بهاء وأنظرهن شبابا. وقد جلسن ينتظرن مصيرهن المجهول منكسات الرؤوس ذلة ومهانة، مطرقات الأبصار حياء وانكسارا، والدموع تتحدر على خدودهن في حرارة وصمت. فرق لهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومال على الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: ارحموا عزيز قوم ذل. فقال: صدقت، ولكن كيف لي بذلك؟ فقال علي رضي الله عنه: يقومن ويغالى في أثمانهن، ثم يشترين ويخيرن فيمن يرغبنه من أكفائهن، فذلك أحرى أن تطيب نفوس بني قومهن، ويقل انتقاضهم على المسلمين، ويشتد إقبالهم على الإسلام. فارتاح الفاروق رضوان الله عليه لذلك وقال: افعل ما شرح الله له صدرك. فشراهن علي رضي الله عنه بثمن جز، وعرض عليهن طائفة من ألمع شباب المسلمين، فاختارت إحداهن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له ابنه زين العابدين، واختارت الثانية محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وأنجبت له القاسم أحد فقهاء المدينة السبعة، واختارت الثالثة عبد الله بن عمر خليفة المسلمين، وأنجبت له سالما حفيد الفاروق وأشبه الناس سمتا به. فتعالوا نقضي هذه اللحظات الطيبات المباركات مع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. ولد سالم بن عبد الله في رحاب المدينة المنورة متوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار هجرته، وفي أجوائها العبقة بطيوب النبوة المتألقة بسنة الوحي درج وشب، وفي كنف أبيه العباد الزهاد صوام الهواجر قوام الأسحار تربى، وبأخلاقه العمرية تخلق. ولقد رأى فيه أبوه من مخايل التقى وعلائم الهدى، وأبصر في سلوكه من شمائل الإسلام وأخلاق القرآن فوق ما كان يراه في إخوته، فأحبه حبا ملك عليه شغاف قلبه، وخالط منه حبات فؤاده، حتى لامه اللائمون في ذلك فقال: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. وأقبل عليه يبثه ما وعاه صدره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفقهه في دين الله، ويمليه من كتاب الله، ثم دفع به إلى الحرم النبوي الشريف. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال معمورا بطائفة كبيرة من جلة الصحابة، فحيثما نشد الفتى في ركن من أركانه معلما يأخذ عنه، ألف أمامه نجما فيه ألق من سنى النبوة وعبق من طيوب الرسالة الغراء، وأينما رمى بطرفه أو ألقى بسمعه أبصر خيرا وسمع برا. وبذلك أتيح له أن يأخذ عن طائفة من جلة الصحابة على رأسهم أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وأبو رافع وأبو لبابة وزيد بن الخطاب، وذلك بالإضافة إلى والده عبد الله بن عمر. فما لبث أن غدا علما من أعلام المسلمين، وسيدا جليلا من سادة التابعين، وأحد فقهاء المدينة السبعة الذين يفزع إليهم المسلمون في دينهم، ويأخذون عنهم شريعة ربهم، ويرجعون إليهم في معضلات الدنيا والدين. وكان الولاة يأمرون قضاتهم إذا عرضت عليهم القضايا أن يدفعوا بها إليهم، فإذا جاءتهم المسألة اجتمعوا جميعا ونظروا فيها، ثم لا يقضي القضاة إلا برأيهم. وكان سالم قمة هؤلاء الفقهاء السبعة ومقدمهم. وكان أسعد الولاة حظا وأطيبهم أحدوثة وأقربهم إلى قلوب الناس وأوثقهم عند الخلفاء من يأخذ بمشورة سالم بن عبد الله ويلتزم بتوجيهه. أما الذين يخالفون عن أمره فقد كانت المدينة تنبو بهم ولا تتحمل ولايتهم. من ذلك أن عبد الرحمن بن الضحاك ولي المدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك، وكانت فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه ونضر في الجنة روحه قد ترملت وانقطعت إلى أولادها، فتقدم إليها ابن الضحاك وخطبها لنفسه، فقالت: والله ما أبغي الزواج، ولقد قعدت على بني ووقفت نفسي عليهم. فجعل يلح عليها وهي تحتال في الاعتذار إليه من غير مخاشنة خوفا من شره، فلما وجدها تأباه قال لها: والله لئن لم ترضينني لك زوجا لآخذن أكبر بنيك ولأجلدنه بتهمة شرب الخمر.
فاستشار السالم بن عبد الله في أمرها، فأشار عليها بأن تكتب للخليفة كتابا تشكو فيه الوالي، وتذكر قرابتها من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورحمها في آل البيت، فكتبت الكتاب وأنفذته مع رسول لها إلى دمشق. ما كاد الرسول يمضي بالكتاب حتى جاء أمر الخليفة إلى ابن هرمز عامله على ديوان المال في المدينة بأن يقدم عليه ليرفع إليه حسابه، فقام ابن هرمز يودع أصحاب الحقوق عليه، فاستأذن على فاطمة بنت الحسين مودعا وقال: إني ماض إلى دمشق، فهل لك من حاجة؟ فقالت: نعم، تخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحاك وما يتعرض به إلي، وأنه لا يرعى حرمة لعلماء المدينة وخاصة سالم بن عبد الله. فلام نفسه على زيارتها، إذ ما كان يريد أن يحمل شكواها من ابن الضحاك إلى الخليفة. وصل ابن هرمز إلى دمشق في نفس اليوم الذي وصل فيه الرسول الذي يحمل كتاب فاطمة بنت الحسين، فلما دخل على الخليفة استخبره عن أحوال المدينة، وسأله عن سالم بن عبد الله وصحبه من الفقهاء، وقال له: هل هناك أمر ذو شأن جدير بأن يعلم، أو خبر ذو خطر حري بأن يذكر؟ فلم يذكر له شيئا من قصة فاطمة بنت الحسين، ولم يشر بشيء إلى موقف الوالي من سالم بن عبد الله. وفيما هو جالس عنده يرفع له حسابه، إذ دخل الحاجب وقال: أصلح الله الأمير، إن بالباب رسول فاطمة بنت الحسين. فتغير وجه ابن هرمز وقال: أطال الله بقاء الأمير، إن فاطمة بنت الحسين حملتني رسالة إليك وأخبره الخبر. فما إن سمع مقالته حتى نزل عن سريره وقال: لا أم لك، ألم أسألك عن شؤون المدينة وأخبارها؟ أيكون لديك مثل هذا الخبر وتكتمه عني؟ فاعتذر إليه بالنسيان، ثم أذن للرسول فأدخل عليه، فأخذ الكتاب منه وفضه، وجعل يقرأه والشرر يتطاير من عينيه، وأخذ يضرب الأرض بخيزران كان في يده وهو يقول: لقد اجترأ ابن الضحاك على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصخ لنصح سالم بن عبد الله فيهم، هل من رجل يسمعني صوته وهو يعذب في المدينة وأنا على فراش هذا في دمشق؟ فقيل له: نعم يا أمير المؤمنين، ليس للمدينة إلا عبد الواحد بن بشر النضري، فوله إياها، وهو مقيم الآن في الطائف. فقال: نعم إنه لها. ثم دعا بقرطاس وكتب بيده: من أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك إلى عبد الواحد، السلام عليك. أما بعد، فإني قد وليتك المدينة، فإذا جاءك كتابي هذا فتوجه إليها، واعزل عليها ابن الضحاك، وافرض عليه غرامة مقدارها 40,000 دينار، وعذبه حتى أسمع صوته من المدينة. أخذ صاحب البريد الكتاب ومضى يحث الخطى نحو الطائف عن طريق المدينة، فلما بلغ المدينة لم يدخل على واليها ابن الضحاك ولم يسلم عليه، فأوجس الوالي خيفة في نفسه، وأرسل إليه وسأله عن سبب قدومه، فلم يبح له بشيء، فرفع طرف فراشه وقال: انظر. فنظر فإذا كيس قد ملئ دنانير، فقال: هذه 1,000 دينار، ولك علي عهد الله وميثاقه، إن أنت أخبرتني عن وجهتك وما في يدك لأدفعنها إليك ولأكتمن ذلك. فأخبره، فدفع إليه المال وقال له: تريت هنا 3 ليال حتى أصل إلى دمشق، ثم امضي إلى ما أمرت. زم ابن الضحاك ركائبه وغادر المدينة لتوه، ومضى يحث المطايا نحو دمشق. فلما بلغها دخل على أخي الخليفة مسلمة بن عبد الملك، وكان سيدا رياحيا صاحب نجدة، فلما صار بين يديه قال له: أنا في جوارك أيها الأمير. فقال: أبشر بخير، ما شأنك؟ فقال: إن أمير المؤمنين ناقم علي رهنة بدرت مني. فغدا مسلمة على يزيد وقال: إن لي لدى أمير المؤمنين حاجة. فقال يزيد:
كل حاجة لك مقضية ما لم تكن في ابن الضحاك. فقال والله ما جئتك إلا من أجله. فقال والله لا أعفيه أبدا. فقال وما ذنبه؟ فقال لقد تعرض لفاطمة بنت الحسين وهددها وتوعدها وأرهقها ولم يصخ لنصح سالم بن عبد الله في أمرها، فهب شعراء المدينة جميعا يهجونه، وطفق صلحاؤها وعلماؤها طرا يعيبونه. فقال مسلمة أنت وشأنك معه يا أمير المؤمنين. فقال يزيد مره أن يعود إلى المدينة لينفذ واليها الجديد أمري فيه ويجعله عبرة لغيره من الولاة. فرح أهل المدينة أعظم الفرح بواليهم الجديد، وسرهم حزمه في تنفيذ أمر الخليفة بابن الضحاك، وازدادوا تعلقا به حين وجدوه يذهب مذاهب الخير ولا يقطع أمرا من أمورهم إلا إذا استشار فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر. فمرحى لخليفة المسلمين يزيد بن عبد الملك، وتجلة للإسلام العظيم الذي أبدع هذه المثل وصنع أولئك الرجال، وإلى لقاء آخر مع التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والسلام عليكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
5847.